نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنبك. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وكذلك المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر في رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. المريض الذي يشق عليه الحضور فإنه يسقط عنه، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فدل هذا على أن المريض تسقط عنه صلاة الجماعة إذا كان الحضور يشق عليه. وإذا كان القيام يزيد في مرض صلى جالسا. ما هو الضابط في سقوط القيام عن المريض؟ هل الضابط أنه لا يستطيع القيام، أو الضابط أنه يشق عليه ويزداد المرض، يعني يستطيع أن يقوم لكن مع المشقة وزيادة المرض، أو أن الضابط أن لا يخشع إذا قام؟ هذه احتمالات، وأقرب هذه الاحتمالات أنه يسقط عنه القيام إذا كان يزيل الخشوع، لأن المريض قد يستطيع أن يصلي قائما، يستطيع أن يقوم، لكنه مع الإجهاد، مع التعب، مع المرض، لا يخشع في صلاته، يكون باله مشغولا مع التعب الذي يعانيه. فإذا كان القيام يذهب الخشوع فإنه يسقط عنه، ولو كان لا يزيد المرض، لأن زيادة المرض هذه قد توجد وقد لا توجد. قد يقف المريض مثلا يصلي قائما ويحس بتعب، ولكن هذا لا يزيد مرضه، إذا انتهت الصلاة استراح ولا يؤثر عليه، لكنه يكون مشغول الذهن بهذا التعب الذي حصل له. هذا هو أقرب ما يقال في هذه المسألة، أنه إذا كان القيام يشق عليه مشقة تذهب الخشوع فإنه يسقط عنه ويصلي جالسا. إذا صلى جالسا كيف يجلس؟ هل يجلس مفترشا أو يجلس متربعا؟ الجواب أنه يجلس متربعا في محل القيام، ومفترشا فيما عداه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، ففي حال القيام يكون متربعا، وبين السجدتين والتشهد يكون مفترشا. فإن لم يطق فعلى جنبه، فإن لم يطق فعلى جنبه، يعني إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنبه. أي الجنبين؟ هل يصلي على جنبه الأيمن أو يصلي على جنبه الأيسر؟ الجواب أنه يصلي على جنبه الأيسر، لا في الجهة، لا، لكن الأيسر له من اليسر. إذا كان الأيسر على اليمين صلى على اليمين، إذا كان الأيسر له يصلي على اليسار صلى على اليسار، فإن استويا فإنه يصلي على اليمين لفضل اليمين. إذن يكون الأولى هو الأسهل، الأيسر يعني الأسهل له، فإن استويا صلى على جنبه الأيمن، لأن الحديث ليس فيه تعيين أحد الجنبين، فيرجع فيه إلى الأسهل، لأن هذا رخصة. فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم يستطع فإنه يصلي مستلقيا، إذا لم يستطع يصلي على جنبي فإنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة، حيث أنه لو قام يكون وجهه إلى القبلة، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فلو جمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، يجوز له أن يجمع بين الصلوات إذا شق عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر كما ثبت في صحيح مسلم. قيل لابن عباس ما أراد في ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أن الحرج يجيز الجمع بين الصلاتين. فإذا كان يشق عليه أن يتطهر وأن يغير ثيابه إذا فيها نجاسة ونحو ذلك فإنه يجمع بين الصلاتين، لكن بدون قصر، يجمع من غير قصر، صلي أربع أربع، صلي المغرب ثلاث والعشاء أربع، فالقصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر، أما الجمع فأسبابه كثيرة كالمرض والمطر والوحل والريح الباردة الشديدة والخوف ونحو ذلك، فالجمع له أسباب كثيرة، وأما القصر فليس له إلا سبب واحد وهو السفر فقط. في وقت إحداهما يعني إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير حسب ما يسهل عليه، ويسن له وكذلك المسافر، يعني كذلك المسافر يجوز له الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر رخصة والقصر سنة، فرق بين الجمع والقصر، فالجمع رخصة إن احتاج إليه المسافر جمع، وإن لم يحتج فالأفضل أن لا يجمع، ولو جمع مع عدم الحاجة فلا بأس وليس بآثم، لكن الأفضل أن لا يجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجة الوداع بدون جمع، يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع. فيقال بالنسبة للمسافر إن كان الجمع إن كان يحتاج إلى الجمع فهو رخصة يجمع، وإن كان نازلا ولا يحتاج إلى الجمع فالأفضل عدم الجمع، ولكنه يجوز لحديث معاذ رضي الله عنه عند مسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك، قال كان فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء وهو نازل في تبوك، فثبت أنه جمع بين الصلاتين فدل هذا على الجواز، لكن كما تقدم الأفضل المسافر ألا يجمع مع عدم الحاجة. ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين في السفر، لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في السفر، فهذا يدل على أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، لكن الصواب أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، فلو صلى أربعا في السفر فصلاته صحيحة لكنه ترك السنة. ودليل ذلك أن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى تابعه ابن مسعود رضي الله عنه وقال الخلاف شر، قال ليت وددت أن حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فأتم معه وقال الخلاف شر، ولو كان القصر واجبا لما جاز له أن يتم ولبطلت صلاته إذا أتم. فإتمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن صلى مع عثمان رضي الله عنه فإن هذا يدل على أن القصر ليس بواجب. وله الفطر في رمضان، له الفطر في رمضان، هذا يأتي في كتاب الصيام، يعني الخلاف في هل الأفضل الفطر أو الصوم هذا يأتي في بابه. نعم.
الله. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خواس عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
صلاة الخوف ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها عدة صفات كلها جائزة، لكن يعني أهم صفة وردت وأوضح صفة صفتان. الصفة الأولى إذا كان العدو في غير القبلة، وهذه هي التي جاءت هنا في حديث صالح بن خوات. والصفة الثانية إذا كان العدو جهة القبلة، وجاءت من حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم. فهاتان الصفتان يعني يكفي إذا حفظهما المسلم وضبطهما، هذه إذا كان العدو جهة القبلة، وهذه إذا كان العدو في غير القبلة، وهذا يكفي. أما إذا كان في غير القبلة كما سمعنا في هذا الحديث أن الإمام يقسم المسلمين إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم آخر يحرس، فالذي معه يصلي الركعة الأولى مع الإمام، الإمام سيصلي ركعتين لأنه في سفر، وأما إذا كان في حضر فإن يصلي أربعا، يصلي أربعا، لأنه تقدم أن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. وصلاة الخوف إن كانت في الحضر، إن كان العدو هو الذي هجم عليه في البلد، فإنهم يصلونها أربعا. وإذا كان المسلمون في سفر هم الذين غزوا فإنهم يصلونها ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي غزا، كان في سفر صلىها ركعتين، فيقسم إلى قسمين، طائفة تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية نووا الانفراد فأتموا ركعتهم وسلموا ثم انصرفوا. ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي يذهبون يحرسون، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم يطيل الإمام التشهد وهم يقومون ويتمون ركعتهم ثم يجلسون ويسلم بهم، فيحصل بذلك العدل الكامل. الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام وركعة، والثانية أدركت ركعة والسلام، فيكون العدل قد حصل بين الطائفتين، كل منهما أدركت ركعة، الأولى أدركت تكبيرة الإحرام، والثانية أدركت السلام مع الإمام. أما إذا كان العدو قبل القبلة فلا يحتاج أن يقسمهم قسمين، يصلون جميعا، يصفهم صفين ويكبر بهم، يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول، ويبقى الثاني قائما يحرس، يسجد من السجدة الأولى ثم يجلس ثم السجدة الثانية ثم يقوم ويقوم الصف الأول معه، فإذا قام الصف الأول سجد الصف الثاني، يكون الأول الآن يحرس وهو يصلي، فيسجد الصف الثاني سجدتين بدون إمام، يسجدون لأنفسهم ثم يقومون. إذا قاموا تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني من أجل أن يحصل العدل أيضا، فيفعلون كما فعلوا في الركعة الأولى، يسجد يركعون جميعا ثم يرفعون، ثم يسجد الإمام ويسجد مع الصف الأول الذي كان هو الثاني في الركعة الأولى، يسجد سجدتين مع الإمام ثم يجلس التشهد، فإذا جلسوا سجد الصف الثاني لأنفسهم، سجدوا لأنفسهم سجدتين ثم يجلسون مع الإمام ويسلم بهم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وإذا اشتد الخوف، هذه الصفة التي جاءت في حديث صالح بن خوات هي أقل الصفات حركة، وهي أقرب الصفات وأصحها، فإن حديثها في الصحيحين، وهي أقل الصفات حركة، وهي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله. قال: أذهب إلى حديث صالح بن خوات، وكل صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يصلون رجالا يعني على أرجلهم يقاتلون على الأرجل، أو ركبانا أي يقاتلون راكبين. إذا اشتد الخوف فلا يمكن أن يصلوا جماعة، إذا اختلط المسلمون بالمشركين في حال القتال فإنه لا يمكن أن يصلوا جماعة. فإن كانت الصلاة تجمع أخروها، إذا كانت الظهر أخروها مع العصر، إذا كانت صلاة المغرب أخروها مع العشاء. أما إذا كانت صلاة العصر أو الفجر ولا التي لا تجمع فإنهم يصلون على هذه الصفة رجالا أو ركبانا، سواء إلى القبلة أو لغير القبلة يصلي مع وهو يقاتل وهو معذور، لأن هذه حال ضرورة. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كل خائف على نفسه، إذا كان يهرب مثلا من سبع أو من عدو أو من نار أو ما شابه ذلك فإن يصلي وهو يهرب، يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، يجوز أن يتحرك ويهرب ويضرب، ولكن لا يتكلم، لا يتكلم، إنما يعني يذكر ما يقال في الصلاة، الكلام ليس لي حاجة، لكن الضرب والكر والفر والحركة كل هذه جائزة لأنها حال ضرورة. فإن لم يستطع أن يصلي مطلقا فإنه يصلي ولو بعد الوقت، إذا لم يستطع أن يصلي مطلقا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، فإنه اشتد القتال فلم يستطيعوا أن يصلوا مطلقا وصلوا بعد طلوع الشمس. قال أنس رضي الله عنه: فصليتها مع أبي موسى بعد ما ارتفعت الشمس وما أحب أن لي بها كذا وكذا. يعني أنه هذه الصلاة ليس بنادم أو ليس بمتحسر على أدائها بعد الفجر، بعد يعني طلوع الشمس، لأنها بسبب الجهاد في سبيل الله وهم معذورون في هذا التأخير. وهل يستدل على هذا التأخير بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة خيبر في غزوة الخندق، لأنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر صلاها بعد غروب الشمس؟ ومن العلماء من استدل بهذا على جواز التأخير إذا اشتد القتال، لكن الصواب أن هذا ليس فيه دليل، لأن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد خيبر، إلا بعد الخندق، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن قال لما ذكر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. فهذا حديث صريح صحيح على أن صلاة الخوف لم تشرع إلا بعد الخندق، فإذا هذا لا دلالة فيه، لكن يستدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس عند البخاري كما تقدم فتح تستر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الآية التي في النساء، هل الآية التي فيها صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية هل هي إذا كان العدو قبل القبلة أو إذا كان في غير القبلة؟ الجواب: إذا كان العدو في غير القبلة، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني صلوا فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فهذا يعني يفهم منه أن العدو إلى غير القبلة، لأنه إذا كان إلى جهة القبلة فإنهم يصلون معه جميعا.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد. ف فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد، وشر
صلى الله عليه وسلم.
قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم.
صلاة الجمعة هي أكد الصلوات، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته ثلاث جمع أن يطبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته ثلاث جمع في لفظ متواليات طبع الله على قلبه والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. رواه مسلم. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بصلاة الجمعة، بل ينبغي له أن يتقدم ويستعد ويبكر ويعتني بها. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة من باب أولى، إذا كان مستوطنا ببناء. إذا كان مستوطنا ببناء هذا في تفصيل، غير المستوطن كأهل البوادي الذين يحلون ويرحلون، هؤلاء لا يقيمون جمعة في أنفسهم، ولكنهم إذا حضروا وجبت عليهم صلاة الجمعة. إذن هذا التفصيل بالنسبة للمسافر أو لمن ليس في قرية، المقيم في البر كالبدو الذين أصحاب الخيام الذين يحلون ويرتحلون، فهؤلاء إذا حضروا المسجد، إذا حضروا البلد وسمعوا النداء، فإنهم يجب عليهم أن يصلوا جمعة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهو داخل في هذا العموم وليس هناك ما يخرجه. إذا أقيمت الجمعة وجب عليه الحضور، وأما هو فإنه لا يقيمها بنفسه، لا يشرع له أن يقيم الجمعة بنفسه. إذا كان هؤلاء جماعة في بر، بدوا في بر ولو كان عددهم كثيرا، فإنهم لا يقيمون جمعة، أو مسافرون عددهم كثير 100 أو أكثر وهم في الطريق في البر يسيرون وحضرت الجمعة، فإنهم يصلون ظهرا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، ولما حضرت الجمعة يوم عرفة صلاها ظهرا، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن أنه خطب عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى. ولو كانت جمعة لأذن قبل الصلاة كما هو معروف، يبدأ المؤذن بالأذان ثم الخطبة، لكنه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة خطب قبل الأذان كما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه. إذن هذا خلاصة القول في هذه المسألة. المسافر هل عليه جمعة؟ نقول فيه تفصيل: إن كان حضر الجمعة وجبت عليه، وإن كان في الطريق في البر سائرا فإنه لا يقيم جمعة. ومن شروطها فعلها في وقتها، يعني لابد أن تكون في الوقت، ووقتها في خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يبدأ من زوال الشمس، وفيه قول لبعض أهل العلم ومذهب الإمام أحمد أنه يبدأ من ارتفاع الشمس في العيد، وهو قول فيه له يعني حظ من النظر، لكن الأحوط والأفضل ألا تصلى إلا بعد الزوال، لأن هذا هو الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، كقول أنس رضي الله عنه: كنا نجمع إذا زالت الشمس، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. ف فهذا هو المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الزوال، لكن لو قدمها لو صليت قبل الزوال فلا بأس تصح لورود بعض الحديث التي تدل على ذلك. وأن تكون بقرية كما تقدم، أن تكون بقرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقمها في أسفاره، فلا بد أن تكون بقرية. وأن يتقدمها خطبتان لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه صلاها بدون خطبتين، فخطبة واحدة لا تكفي، لو خطب واحدة وصلى الجمعة فإنها لا تصح، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلاها بخطبة واحدة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل خطبة تقوم مقام ركعة، صلاة الظهر أربع، الجمعة ركعتان وخطبتان، فكل خطبة تقوم مقام ركعة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كحتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا يدل على أن السنة في خطبة الجمعة أن تكون بقوة وبحماس، وأن لا تكون كالدروس والمحاضرات والكلام العادي، لا تكون بنبرة قوية فيها تأثير وفيها حماس، لأن المقصود الأعظم من خطبة الجمعة الوعظ، وعظ الناس، لأن الناس بأمس الحاجة للوعظ، الوعظ الذي يؤثر في القلوب ويبعث الحماس والقوة والنشاط على فعل أوامر الله وترك نواهيه. لأن الإنسان يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الإيمان. العلم يكون بالتعليم، وهذا محله الدروس العامة والمحاضرات ونحو ذلك، ويحتاج المؤمن إلى بعث الهمة والحماس والنشاط حتى يوجد عنده من القوة ما يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا يحصل بالمواعظ البليغة القوية، والجمعة مخصصة لهذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دائما في المسجد كل يوم يجلس معهم يعلمهم تعليما سهلا بتبسط وتفصيل وسهولة، يسألونه ويجيبهم ويعلمهم. وكان يخطب الجمعة في كل أسبوع من أجل أن يملأ قلوبهم إيمانا ومحبة لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان بأمس الحاجة لهذا. فلا ينبغي أن تحول خطبة الجمعة إلى شبه دروس أو محاضرات تكون يعني محشوة بالمعلومات والتفصيل والخلاف والكلام الهادئ، لا، هذا محل الدروس. الذي ينبغي الخطيب أن تكون خطبته قوية مختصرة حتى ينتفع الناس وتمتلئ قلوبهم إيمانا. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خطوط عريضة، هذه أمور عظام، والمسلمون بأمس الحاجة لترسيخ الأمور الكبار، فينبغي للخطيب ألا يمل وألا يخجل من تقرير الأمور الكبار دائما وأبدا، وألا يقول يعني مل الناس ولا يعرفون هذا، لأن بعض الناس مثلا قد يترك بعض الأمور العظام، الأمور الكبار قد لا يطرقها إلا قليلا. إذا قيل لماذا لا تخطب عن الموضوع الفلاني توحيد وما يتعلق به، قال خطبت عنه قبل سنة ولا قبل ستة أشهر، وخطبت خطبة ثانية قبل سنة ثانية، يعني واحدة قبل سنة واحدة قبل ستة أشهر. لا، نقول أخطب وأكثر من ذلك، لأن الناس بأمس الحاجة لتقرير الأمور الكبار بكثرة وبقوة حتى تترسخ في قلوبهم. أن تعرفون أن الشيء العظيم ليس كالشيء العابر، الشيء العظيم يحتاج إلى كثرة طرق وترديد، هذه طبيعة البشر أنهم لا يستقر الشيء في قلوبهم في الغالب إلا مع كثرة الترديد. وانظر إلى الدعايات مثلا، أول ما تنزل الدعاية مثلا، مع الفارق لكن على سبيل المثال، أول ما تنزل دعاية لشيء يسخر الناس منها، الدعاية ممدودة، دعاية كاذبة أو أكثرها كذب وممدودة، وكل يحتقرها ويزدريها، لكن مع التكرار، مع التكرار مرة وعشر ومئة، تكرر تكرر تكرر، تترسخ في قلوب الناس سبحان الله، فتتعجل من هذا الأمر. أول ما سمعوها نفروا منها وازدروها، لكن مع الترسيخ مع التكرار تجد أنها ترسخت في قلوب الناس وصاروا يقتنعون بها. وهذا يعلمه أصحاب الفكر، أصحاب الفكر والقيادة يعرفون هذه الطبيعة في نفوس البشر، فيسلكون هذا المسلك ولا يزالون يكررون الكذب. يقول بعضهم اكذب واكذب حتى تصدق، وكما يقولون في المثل العام المشهور كذبنا الكذبة وصدقناها، تعرفون المثل هذا، يعني كذبت الكذبة فرأيت الناس يفعلون هذه الكذبة ويصدقونها، فأنت أيها الكاذب تغير رأيك وقلت والله يمكن صحيحة فصدقت معهم. هذه طبيعة البشر. فلذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمل ولا يكل من تكرار وترسيخ الأمور العظام، يقرأ سورة السجدة والإنسان في كل جمعة، في كل جمعة في صلاة الفجر، لما فيها من المبدأ والمعاد وما فيها من الأمور العظام والجنة والنار وما فيها من الأمور الكبار، وتراه يقرأ سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وأحيانا إذا اجتمع الجمعة والعيد قرأ بهما في الصلاتين لترسيخ هذه الأمور العظيمة. فهنا يقول وكان يخطب بسورة قاف يقرأها كثيرا على المنبر إذا خطب عليه الصلاة والسلام، فيقرر هذه الأمور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، إذا آمن الناس بهذا خلاص انتهى الأمر، سعدوا سعدوا وفازوا وأفلحوا إذا أخذوا بكتاب الله واستقر عندهم أنه خير الحديث وقدموه على كل كتاب، فهذا غاية ما يكون من السعادة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من أعظم الأمور، أن يقتنع الإنسان أن خير الهدي وأفضل طريقة طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا عنوان السعادة، فلا يذهب يمينا ولا شمالا وإنما يتبع هديه عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها، لا يكفي أن تسير خلف هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض الإعوجاج، لا يتم لك الأمر إلا باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والنفور من البدع والمحدثات وما أكثرها على مر الزمان، فلا بد أن يكون المرء على حذر. وكل بدعة وكل بدعة ضلالة، ليس في بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا القول لا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصيغة من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم، وهي صيغة كل، فإن كل من أقوى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، هذه من أقوى صيغ العموم، فلا يخرج منه شيء، فليس هناك بدعة حسنة أبدا. وزاد النسائي وكل ضلالة في النار، رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. يقول ابن القيم رحمه الله لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح شيئا من خطبه بغير الحمد، لا في الجمعة ولا في العيد ولا في غيره. فقول بعض الفقهاء إنه يبدأ أو يفتتح خطبة العيد بالتكبير قول ضعيف ليس عليه دليل، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه افتتح شيئا من خطبه بغير حمد الله، يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من أجل أن يحرص المؤمن على طلب الهداية من الله وتحري أسبابها. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، كيف ذلك؟ قد يقول قائل المتبادر للذهن أنه بالعكس كلما أطال الخطبة دل على كثرة علمه، اللي يتكلم نصف ساعة، ولا سيما أن الخطب كانت في السابق ارتجالا بدون ورق، فالمتبادر للذهن أن الذي يتكلم ارتجالا نصف ساعة أنه أعلم من الذي يتكلم عشر دقائق، اللي تكلم نصف ساعة أكثر علما لأنه تكلم بعلم بدون ورق، فهو أعلم ممن يتكلم 10 دقائق فقط. هذا هو يعني قد يظن الناس هذا الظن، لكن الصواب أو الحق ما ذكره عليه الصلاة والسلام، فإن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. وجه ذلك أن القصر مع البلاغة أمر صعب لا يطيقه كثير من الناس، لا يطيق كثير من الناس أن يختصر الأشياء الكثيرة بكلمات موجزة، ولذلك تميز النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة وصار له منها القدح المعلى أنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس لا يستطيع أن يختصر المعاني الكثيرة يجمعها في ألفاظ قليلة، هذا صعب، ولا يستطيعه إلا من كانت المعاني واضحة في ذهني تماما. إذا كانت المعاني واضحة في ذهنك تماما استطعت أن تختصر وتأتي بها سريعة واضحة، وأما من كانت المعاني مشوشة في ذهنه وليست واضحة تماما فإنه يحتاج إلى إطالة في إيصالها للسامع، وهذا شيء معروف. بعض الناس مثلا يقرر مسألة ب5 دقائق ما يستطيع أن يقررها بدقيقة، لماذا؟ لأنها ما اتضحت في ذهنه تماما، أو لأنه ليس عنده الأسلوب القوي الواضح فيحتاج إلى إطالة في تقرير المسألة، مع أنها نفس المعلومات التي قررها الشخص الثاني بدقيقة واحدة، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا هذا مما يدعو الخطيب لإتقان الخطبة، أن يدرس الخطبة يتأملها ويضبطها ويتقنها ويلخصها تلخيصا جيدا لا يحصل فيه خلل، ويتجنب الإسهاب والإطالة لئلا يمل السامعين ولئلا تفقد الخطبة أثرها، لأن إذا طال الكلام أنسى بعض بعضا ومل السامع. لكن أحيانا كان يطيل عليه الصلاة والسلام في المناسبات، فثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما كاملا، لكن في غير جمعة، خطب من صلاة بعد صلاة الفجر إلى الظهر، صلى الظهر ثم خطب إلى العصر ثم صلى العصر ثم خطب إلى المغرب، لكن هذا في غير الجمعة. فإذا كان بالمسلمين نازلة تحتاج إلى تفصيل وإيضاح وبيان واحتاج إلى أن يطيل بعض الشيء فلا حرج إن شاء الله في بعض الأحيان. نعم، ولكن من اختصر خطبة مخلة فليس هو، ليس هذا المطلوب، يعني ليس المطلوب هو تقصير الخطبة على كل حال، لا، السنة تكون قصيرة ولكنها جامعة مفيدة. أما أن يأخذ الإنسان بهذا فقط ويأتي بخطبة قصيرة ليس فيها يعني شيء متكامل واضح مفيد فلا شك أن هذا خطأ وتقصير واضح. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون.
المنبر سنة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب على المنبر، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني غلاما نجارا، فإن شئت يعمل لك منبرا تكلم الناس عليه، فعمل له 3 درجات. فهذه السنة أن يكون المنبر 3 درجات، فهذا هو الأفضل، أن لا يزيد على 3 درجات، ليحصل به المطلوب ولئلا يحصل به شيء من الغلو والرفعة والكبر بالنسبة للإمام، لأنه إذا خطب على الأرض لا يراه، قد لا يراه من كان بعيدا، ورؤية الإمام مؤثرة في قلوب السامعين، وهذا شيء معروف. إذا رأى الإنسان المتحدث ورأى قسمات وجهه ورأى حماسه واحمرار عينيه وما شابه ذلك فإن هذا يؤثر فيه، فالسنة أن يرتفع ليراه الجميع رؤية واضحة، ولكن لا يرتفع كثيرا لأنه قد يحصل في قلبه شيء من الكبر والعجب، لأنه بشر قد يحصل له شيء من ذلك. فالسنة الجمع بين الأمرين، يرتفع لكن ارتفاع قليل. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بثلاث درجات، فلا حاجة لرفع المنبر رفعا كثيرا كما يحصل في بعض المساجد. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه ثم يجلس. الداخل المسجد مأمور بصلاة ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليك الغطفان أن يصلي ركعتين حينما قعد، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، لكن هذا ترك في حق الخطيب لمصلحة أعظم من صلاة ركعتين. لأنه قد يقول قائل: لماذا لا يصلي الخطيب ركعتين كغيره؟ أليس مسلما؟ أليس مكلفا؟ أليس قد دخل المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فلماذا لا يصلي؟ قال بعض أهل العلم: لأن دخوله وسلامه مباشرة وقعوده أهيب وأوقع في قلوب المصلين، بخلاف ما إذا جلس يتسنى يصلي ركعتين والناس ينظرون فإن تقل هيبته. فالسنة أولا أن يأتي متأخرا، أن يأتي متأخرا من أجل أن لا يراه الناس قبل الخطبة بكثير، لأنهم إذا رأوه واعتادوا النظر إليه قلت هيبته، بخلاف ما إذا دخل فجأة ثم شرع في السلام وقعد ولم يصلي ركعتين. كل هذا من أجل أن يكون له هيبة تؤثر في قلوب السامعين. هذه الحكمة من عدم صلاة الخطيب ركعتين، وهذا مستثنى بالدليل إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل سلم وقعد كما صح عنه في السنن، سلم ثم يجلس ولا يصلي ركعتين، ثم يشرع المؤذن في الأذان ثم يقوم يخطب قائما، لأنه أيضا القيام أهيب وأوقع. ويسن للإمام أيضا أن يلبس لباسا جميلا، حلة لها هيبة وقار، من أجل أن تحصل أيضا الهيبة في قلوب السامعين فيحصل لهم النفع والأثر. فإنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر رضي الله عنه لما قال له عن الحلة، حلة عطارد، قال: يا رسول الله لو لبستها ليوم الجمعة والعيد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، لأنها كانت بالحرير. فأقره على لبسها في العيد، في الجمعة والعيد وللوفود أيضا، لكنه بيّن السبب أنها من حرير وأنه لا يجوز لبس الحرير. ثم يقوم فيخطب، يخطب قائما، ولو خطب قاعدا صحت الخطبة وصحت الصلاة، لكنه يكون قد خالف السنة. ولما خطب أحد الخطبة أظن بشر بن مروان أو غيره قاعدا، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما كما في هذه الآية، لكن لو خطب قاعدا فقد خالف السنة وتصح الخطبة. ثم يقوم فيخطب ثم يجلس. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. الجلوس سنة، لو لم يجلس وفصل بين الخطبتين فإنها تصح، يعني لابد من الفصل، الفصل بين الخطبتين هذا واجب لابد منه، وإلا صارت خطبة واحدة. أما الجلوس فإنه سنة، لو تركه صحت الخطبة، أما الفصل فإنها لا تصح إلا به. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة لأنه مجمع يجتمع الناس فيه فيسمعهم القرآن. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو بالجمعة المنافقون، فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهذا وهذا، كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقون. هذه السنة، ولو قرأ بأي شيء فلا بأس. ومن هنا نعلم أن إطالة الصلاة نسبية وليست الإطالة الشديدة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. قد يستشكل الإنسان يقول يعني أين إطالة الصلاة؟ الصلاة بسبح والغاشية ليست بطويلة، يعني ليست بطويلة جدا، لكن يقال الطول والقصر نسبي، فهذا هو الطول الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، هذه السنة. وتعلمون أن الطول والقصر نسبي، فمن قرأ سبح والغاشية فقد أطال بالنسبة لمن قرأ من قصار السور، الكافرون قل الله أحد ونحو ذلك. فإذا الطول والقصر نسبي، يرجع فيه إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
المؤلف هنا يقول يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، مسألة فيها خلاف مشهور، بعض العلماء ذهب إلى الوجوب والجمهور على الاستحباب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل، فقال إن كان الإنسان فيه روائح كريهة لبعده عن الغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن كان قريب العهد بالغسل وليس فيه روائح فإنه يسن له. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنه دخل المسجد فوجد منهم الريح، يعني رائحة العرق ورائحة الصوف، هم كانوا يلبسون الصوف، فقال عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا. ثم أمر به بعد ذلك قال من أتى الجمعة فليغتسل، والأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل. لكن هنا ذكر السبب أنه وجد الريح فأمر بالغسل. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم أتى الجمعة. الحديث الشاهد قال من توضأ ثم أتى الجمعة، فدل على أن الوضوء مجزئ، وأن من توضأ وأتى الجمعة أنه لا يأثم. فالجمع بين النصوص هو على ما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من كان في رائحة كريهة فإنه يجب عليه الغسل، أو على الأقل إزالة هذه الرائحة، إزالتها على الأقل يغسل المغابن ويزيل الرائحة الكريهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد حتى يذهب ريحها. فلا فرق بين رائحة الثوم أو البصل أو الكراث أو الفجل أو الدخان أو العرق وما شابه ذلك، فلا يجوز لمن فيه رائحة أن يحضر المسجد. وإذا لم يكن فيه رائحة يتأذى بها، فإن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وأن الغسل مستحب، والصارف له الصارف للأوامر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم كما تقدم من توضأ ثم أتى الجمعة كما ذكره النووي في شرح مسلم. ويتطيب أيضا، الطيب سنة، والسواك سنة أيضا ذكره عليه الصلاة والسلام، ذكر الثلاثة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. قوله واجب يعني متأكد، واجب يعني متأكد، فهو سنة مؤكدة، ويصل إلى الوجوب إذا وجد منه ريح كما تقدم. ويلبس أحسن ثيابه كما جاء في سنة أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم إذا وجد أن يكون له أو أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثياب مهنته. والحديث مرسل لكن له شواهد تقويه، فهذا يدل على أنه سن أن يتخذ ثيابا خاصة للجمعة، ثياب حسنة جيدة يلبسها يوم الجمعة. وجاء في بعض روايات الحديث ولبس من صالح ثيابه، ويبكر إليها كما حث النبي عليه الصلاة والسلام ورغب في التبكير، وقال من راح بالساعة الأولى فكأنما قدم بدنه فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فلا ينبغي التأخر. ويحرم أن يتأخر عن الخطبة، لأنه يجب عليه استماع وحضور الخطبة، فإذا تأخر حتى شرع الإمام في الخطبة فإنه يأثم، يجب عليه أن يسعى إلى الصلاة في الوقت الذي يمكنه من الوصول إلى المسجد قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، هذا واجب، وما زاد عليه فهو مستحب. وإذا دخل فإنه لا بد أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لكنه يتجوز كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سليكا الغطفاني رضي الله عنه أن يصلي، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من أخرى.
هذا باب صلاة العيدين، عيد الفطر والأضحى. والأضحى أعظم من الفطر، وعيد الأضحى أعظم من عيد الفطر، والذي يسميه بعض الناس في الاصطلاح العام المشهور العيد الكبير، فهو أفضل وأعظم من عيد الفطر. قال مالك رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهد الخير ودعوة المسلمين. المشهور عند أهل العلم أن صلاة العيد فرض كفاية، هو مذهب الإمام أحمد أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، فليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية. يقاتل أهل بلد تركوها، يعني لو ترك أهل بلد معين كلهم لم يصلوا صلاة العيد فإنهم يقاتلون على تركها، لأن من شعائر الإسلام وقد حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه من بعده، لم يترك أحد من المسلمين. لكن لو ترك أفراد فإنهم لا يأثمون لأنها ليست فرض عين، وهذا قول الجمهور كما تقدم أن ما عدا الصلوات الخمس أنه ليس بواجب وإنما هو تطوع. لكن فرق بين أن يتركها أفراد وأن يتركها الجميع، فإذا تركها الجميع فإنهم يقاتلون لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق. بعض العلماء استدل بهذا على وجوب صلاة العيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور، يعني أمر بخروج النساء حتى الحيض، فالرجال من باب أولى، فيكون هذا على سبيل الوجوب والتأكيد. لكن العلماء قالوا هذا الوجوب، هذا الأمر أقصد هذا الأمر مصروف بحديث ضمام بن ثعلبة، كل أمر بصلاة غير الخمس يقولون أمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بحديث ضمام رضي الله عنه، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فيكون الأمر أمر تأكيد سنة مؤكدة وليس على سبيل الوجوب. العواتق هي المرأة التي كما ذكر المحشي قال جمع عاتق وهي من بلغة الحلم، لأنها عتقت من الخدمة والامتهان، لأنها تبقى في البيت فلا ترسل في خدمة أهل البيت. والحيض جمع حائض يشهد الخير ودعاة المسلمين، أن الحائض معلوم أنها لا تصلي لكنها تحضر الخطبة تشهد الخير، يعني الخطبة والدعاء، فتستفيد تسمع الخطبة وتؤمن على الدعاء وتكبر مع الناس فتستفيد وتؤجر. ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل المصلى لأنها يعني بقاء الحيض في المصلى يقطعن الصهور، وليس في دلالة على أن المصلى مسجد وأن الحائض لا يجوز أن تدخل مصلى العيد، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في الصحراء وليس فيه مسجد أصلا، يصليها في صحراء مكشوفة ليس فيها جدران وليس فيها بناء وليس فيها شيء، صحراء بر، صليها في الصحراء. لكن أمر الحيض باعتزال المصلى لأمرين، الأمر الأول أن الحيض إذا قعدنا قطعنا الصفوف، الأمر الثاني أنه استهانة بالحال، هذه تصلي وهذه قاعدة وهذه تصلي وهذه قاعدة، لا يليق هذا بحال الصلاة. فالمصلون يكونون جميعا متراصين، ومن لا يصلي لعذر فإنه يكون خلف الناس، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الباب قال لما فيه من الاستهانة بالحال، يعني استهانة بالصلاة، هذه تصلي وهذه قاعدة، فتكون الحيض خلف المصليات، وليس في دليل على أنه مسجد وأنه يعني له أحكام المسجد. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، كان عليه الصلاة والسلام يصليها إذا ارتفعت الشمس، كما جاء في عند أبي داود من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن الإمام تأخر مرة عن صلاة العيد فقال فأنكر إبطاء الإمام وقال كنا قد صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتنا هذه وذاك حين التسبيح، التسبيح يعني صلاة الضحى، يعني حين جازت صلاة الضحى، وصلاة الضحى لا تجوز إلا بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، لأن هذا كل وقت صلاة، لكن السنة التبكير. وإذا فاتت تصلى من الغد كما ثبت في مسند الإمام أحمد، سنة داود ومسند الإمام أحمد، أن قوما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فشهدوا، جاءوا بعد الزوال وشهدوا أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد. فإذا فاتت صلاة العيد في عيد الفطر لأن الناس لم يروا الهلال ولم يعلموا إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون بعد الزوال، وإنما يقضونها من الغد كما في هذا الحديث. والسنة فعلها في الصحراء، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في المصلى، المصلى يعني مكان الذي يصلي فيه في الصحراء، صلي في العيد، صلي في الاستسقاء، وتعجيل الأضحى. ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن هذا مشهور عند الفقهاء، قالوا والحكمة من ذلك من أجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد، فيؤخر صلاة العيد عيد الفطر قليلا من أجل أن يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر، ويعجل الأضحى من أجل أن يبادر الناس لذبح الأضاحي، لأن الأضاحي لا تذبح إلا بعد الصلاة، فكلما قدم الصلاة صار عند الناس فرصة أطول لذبح الأضاحي. والفطر في الفطر خاصة، يعني يسن أن لا يذهب إلى المصلى حتى يفطر، يبادر إلى أمر الله، فإنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، فالسنة أن يبادر بالفطر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغدو حتى يأكل تمرات كما ثبت في صحيح البخاري، ويأكلهن وترا، رواه البخاري معلقة ووصلها الإمام أحمد ولها شواهد فيها ضعف لكن لها شواذ تتقوى بها. السنة أن يفطر وترا، يأكل 3 تمرات أو 5 أو 7 ونحو ذلك، وأن يتنظف ويتطيب. يتنظف يعني يتنظف إن كان في أوساخ ونحو ذلك، أما الغسل فإنه كما مر معنا ورد في حديث لكنه ضعيف ضعف شديدا فلا يسن، لكن إذا كان فيه أوساخ ويحتاج أو روائح يحتاج إلى النظافة فلا بأس، يتنظف ويتطيب. ليس هناك دليل أيضا واضح، لكنه قياس على الجمعة لأنه جمع يجتمع فيه الناس وهو جمع أكبر من الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه كما تقدم في قول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام تلبسها ليوم الجمعة وللعيد كما في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. ويذهب من طريق ويرجع من أخرى، فإنه جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان يوم عيد خالف الطريق يذهب من طريق ويرجع من أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت.
هذه صفة الصلاة والخطبة، يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، ويكبر في الأولى 7 كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها في سنة داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. لماذا قالوا مع تكبيرة الإحرام؟ لأن هذا هو ظاهر الحديث، يكبر في الأولى 7، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام في الأولى فهي داخلة في هذه السنة، يعني تدخل هذا ظاهر الحديث، يكبر في الأولى 7 فمنها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. لماذا لم يدخل العلماء تكبيرة القيام مثل ما أدخلوا تكبيرة الإحرام؟ الجواب واضح، لأن تكبيرة القيام تكون في حال النهوض قبل أن يعتدل، فلا علاقة لها بالقيام، بخلاف تكبيرة الإحرام فإن تكون حال القيام فهي داخلة، وتكبيرة الانتقال لا تدخل لأنها تكون قبل الانتصاب حال النهوض. يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الدارقطني من حديث عمر أنه يكبر يرفع يديه في تكبيرة الجنازة، في التكبير على الجنازة، وهذا مقيس عليها، يعني تكبير كتكبير الجنازة، فكما رفع يديه في الجنازة فإنه يرفع هنا، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأرجح أنه يسن أن يرفع يديه مع كل تكبير قياسا على صلاة الجنازة. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا لم يرد فيه شيء، ظاهر أنه ورد عن ابن مسعود إلا ما كن واهما رضي الله عنه أنه ذكر هذا، لكنه لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، إن ذكر الله بين كل تكبيرتين فحسن، وإن سكت فلا حرج. ثم يقرأ الفاتحة والسورة، يسن أن يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية، فإن فعل هذا فحسن وإن فعل هذا فحسن، وإن قرأ بأي شيء فلا بأس. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، ورد في حديث لكنه مرسل، حديث مرسل أنه يخطب كخطبة الجمعة، لكن هذا الذي مشى عليه الفقهاء هو المشهور عند جمهور أهل العلم أنه يخطب يوم العيد خطبتين، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هذا الذي عليه العمل هو المشهور عند أهل العلم، فلا ينبغي مخالفته، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، الأحكام مناسب الوقت. يعني في الأضحى يذكر حكم الأضاحي وما يجزي وما لا يجزي، لأن هذه الأيام أيام ذبح. أما في الفطر فلا يذكر أحكام زكاة الفطر لأنها انتهى وقتها. لكن اللهم إنه قد ينبه على من لم يخرجها مثلا أنه يجب عليه إخراجها ولو فات الوقت. أما أحكامها وتفصيل الأحكام فإن الوقت قد مضى، يتكلم عما يناسب الحال. نعم.
قال: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
التكبير ثابت في صلاة عيد، في ليلة عيد الفطر ثابت بنص القرآن. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير ليلة عيد الفطر ثابت في القرآن، يكبر إلى الصلاة. وأما عيد الأضحى فإن التكبير وقته أطول، لأنه كما تقدم عيد الأضحى أعظم، فالتكبير فيه أطول، يكون من أول يوم من أيام التشريق، من أول يوم من أيام التشريق، ويستمر المطلق، يعني من أول يوم من أيام التشريق إلى فجر عرفة، هذا مطلق يعني في كل وقت وفي كل مكان. ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق هذا مقيد، هذا مقيد بعد الصلوات المكتوبة. ولو كبر أيضا جمع بين المقيد والمطلق فلا بأس، ذهب إليه بعض العلم وظاهر النصوص، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن المشهور عند الفقهاء أنهم يقسمون ثلاثة أقسام، يقولون من يوم من أول أيام العشر، من بداية أيام العشر إلى فجر عرفة هذا مطلق، ومن فجر عرفة إلى أيام التشريق هذا مطلق ومقيد، وأيام التشريق يكون مقيدا. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يكون ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. المطلق فقط من أول أيام العشر إلى فجر يوم عرفة لغير الحاج، والحاج يكون مشتغلا بالتلبية، فيكون من أول يوم التشريق إلى فجر يوم عرفة هذا إيش؟ مطلق. ويكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكون مطلقا ومقيدا معا. والمقيد جاء في حديث جابر رضي الله عنه، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لكنه ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فالدليل هو ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون بعد الصلوات من فجر يوم عرفة. فهذا هو يعني الأرجح في هذه المسألة، أنه مقيد، أنه مطلق من أول أيام العشر إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق. ومن فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق مطلق ومقيد، مقيد بعد الصلوات ومطلق في كل وقت وفي كل مكان. وكان ابن عمر رضي الله عنهم، ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم، كان يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم. وكان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في خيمته حتى ويكبر الناس معه حتى ترتج منى تكبيرا. فينبغي شاعة هذه الشعيرة ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال من أجل إظهار شعائر الله وتعظيم الله، ومن أجل أيضا تعليم الجاهل تذكير الغافل. أما المرأة فإنها تكبر بصوت منخفض إذا كانت عند الرجال لأن لا يحصل فتنة، أما بين النساء فالأصل أنها كالرجل تكبر بصوت عالي إذا لم يكن عندها أحد من الرجال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.